أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
صلي على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. وأسعد الله أيامنا وأيامكم بأيام الله، أيام آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ومعرفتهم، ورزقنا الله تعالى طلب ثارهم مع إمام منصور من آل بيت محمد عليهم السلام. انتهى بنا الحديث في الجلسة الماضية عن حقيقة هذه المعرفة، وأن كل إنسان يحشر يوم القيامة على قدر معرفته. ويأتي إن شاء الله بيان هذه الحقيقة حينما نتحدث عن أوائل أبواب معرفة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الموجودة في الأرض. من يعرف أمير المؤمنين بمعرفة أهل السماء فهو منهم، ومن يعرف معرفة أمير المؤمنين بما عليه أهل الأرض والعامة في الأرض فهو منهم، ومن يعرفه بمعرفة السماء الثانية فهو منهم. وأن دائرة الوجود جميعا قسمت على هذه المعرفة. وقال سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: إنما خلق الله الناس ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه. والقلب المرابط على معرفة الله وعلى عبادة الله والعارف بالله. ومعرفة الله هو معرفة الإمام ذاته، لأنه هو باب الله وهو يد الله وهو لسان الله وهو عين الله وهو جنب الله. وهذه المعرفة هي ليست معرفة الأبدان، وأن تصغير حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لنرسم بعده في البدن، وأنه خلق في هذا الزمان وانتهى في هذا الزمان، فإن هذه ليست معرفة علي بن أبي طالب، بل هي معرفة شؤون الآدميين أمثالنا، وبالتالي هي ليست معرفة الله. معرفة علي الكبرى هي معرفة الله الكبرى، هي معرفة ما عرف الله أسماءه بها، لأن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قد تحقق في مقام العبودية حتى أثنى كل ذرة في وجوده ليظهر فيها الله سبحانه وتعالى وليمده في الكرامة، فكان سيد المكرمين. وسيد المكرمين مرهون بسيد المتقين، لأن الله تعالى قرن كرامته بالمتقين، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسيادة المتقي هي سيادة الكرامة، والكرامة الإلهية ليست شيئا غير ظهوره، لأنه لا يوجد في دار الوجود غيره، فإذا أراد أن يكرم فالكرامة هي تجلياته في الخلق. وكانت لعلي السيادة على كل كرامة لأنه سيد المكرمين، فكانت له السيادة وهي الرياسة وهي الملك العظيم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله بيان تفصيل ذلك مفصلا حينما نتحدث عن كل معرفة وقدر كل عارف كيف يحشر. ولكن قبل بيان هذا الأمر أحب أن أعرج على عنوان، هو عنوان ورد وتسلح به من ضاق صدره بفضائل أمير المؤمنين حينما ينظر إليه فيقول لك عند كل حديث حتى لو روته العامة حتى لو رواه عدو علي بن أبي طالب أن هذا فيه الغلو، وهذا فيه التكفير، وهذا فيه الكفر، وهذا فيه الشرك. فحق علينا أن نبين عنوان الكفر في عنوان الغلو والتقصير. هناك أقوام أيضا كذلك الأمر، كما أنهم اتهموا بالغلو هناك أقوام اتهموا بالتقصير. وقد بينت الروايات والأحاديث هذا المقام مفصلا، لكن حتى لا تستخدم شياطين الإنس والجن هذا المصطلح على بعض ضعفاء الشيعة لتمنعهم عن معرفة علي بن أبي طالب، وبالتالي لا يشاركون الملكوت في هذه المعرفة، حري بنا أن نستنقذهم من هذا الضعف ومن هذا الشراك لإبليس، سواء كان من الجن أم كان من الإنس، لأن هناك شياطين. وقد ورد هذا في الحديث أن الشياطين تجول على قلوب المحبين لآل محمد في الأرض، وهو حديث أمير المؤمنين لسيدتنا زينب حينما سألته عن حديث أم سلمة، وقال لها أن الشياطين سوف تجول على الأرض تشكك أولياءنا وتمنعهم من هذا الخير. وهذه الشياطين ربما تكون شيطان الطاغوت الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وربما يكون شيطان من الإنس، وربما تكون تلك الشيطانة التي خططت لكل عداوة لآل محمد، ويمكن أن يكون الشيطان هو الذي هجم على دار آل محمد ولهم الولاية في الظلمات، حينما قال الله سبحانه وقد أذن الله سبحانه وتعالى أن يتسلطوا على الأبدان وأن يحاولوا أن يشككوا، فإذا غلبهم محب علي بالحجج أفناهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن الشياطين استأذنت الله سبحانه وتعالى أن تتسلط على بدن من؟ أيوب عليه السلام. وأذن الله سبحانه وتعالى ظنا منها أنها لو جالت على بدنه لشك في الشرك والإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولو صلب هذا الضغط إلى الكفر بالله. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم. الله أثبت بصيغة المضارعة أن الإخراج من يوالي الطاغوت هو الذي يخرجه من النور إلى الظلمات، وقال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن الذين أرادوا أن يا فلان ابني لي صرحان علي أطلع إلى أسباب علي بن أبي طالب أو إله علي بن أبي طالب أو روح علي بن أبي طالب، هذا هو حقيقة الطاغوت، لأنه كلما اشتد المقارعة لولي الله وكان الولي أعظم، فيجب أن يكون عدوه ماذا؟ فيه نفس مستوى العظمة من الظلمات. اليوم وللأسف ترى كثير من شياطين الأرض وقطاع الطريق عن المعرفة التي قال الله سبحانه وتعالى والتي قال رسول الله والأئمة: يحشر أناس يوم القيامة على قدر معرفتهم بالإمام، على قدر معرفتهم طبقاتهم في الجنة، على قدر معرفتهم بعلي بن أبي طالب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان: يا سلمان، إن عرفتنا بهذه المعرفة فأنت معنا في السلام الأعلى. ومعلوم أن هذا إن شاء الله يأتي. اليوم ترى كثير من الشياطين تريد أن تجول على كل فضيلة لعلي بن أبي طالب، والحديث عندهم الغلو. وحالي بنا أن نتحدث عن حقيقة الغلو وحقيقة المقصر أيضا، لأن كما أن المغالي في جهنم أعاذنا الله وإياكم منهم، أيضا المقصر في ماذا؟ في جهنم. لا بأس أن نستعرض روايات مقام المعرفة
وبعد ذلك نستعرض روايات مقام الغلو لندرك أن المغالين في أي جهة كانوا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لجندب ولسلمان، لأبي ذر ولسلمان، حينما جاءوا يسألون حضرة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عن المعرفة بالنورانية، قال: سأل أبو ذر الغفاري سلمان رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، ما معرفة الإمام أمير المؤمنين بالنورانية؟ قال: يا جندب، فامضي بنا حتى نسأله عن ذلك. ولا يقول أحد أن مصدر هذه الرواية، آلاف مؤلفة من الروايات في مضمون هذه الرواية، وبالتالي هو تواتر معنوي موجود فيها، وأقله إن لم نؤمن بهذا فهو تواتر إجمالي. قال: يا جندب، فامضي بنا حتى نسأله عن ذلك. قال: فأتينا فلم نجده. قال: فانتظرنا حتى جاء. قال صلوات الله عليه: ما جاء بكم؟ قال: جئناك يا أمير المؤمنين نسألك عن معرفتك بالنورانية. قال صلوات الله وسلامه عليه: مرحبا بكما من وليين متعاهدين لدينه، مما يعني أن أثبت أنكم على الدين بسؤالكم بالمعرفة بالنورانية، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعرف على مقام النور، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. كيف يدعون الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان بالنور ونحن لا نعرف النور؟ فكيف يؤمن من المرء بشيء لم يعرفه؟ وبالتالي هذا حقيقة الضلال وحقيقة الجاهلية. معلوم أن الآيات القرآنية التي وردت في كتاب الله من النور بإجماع الشيعة أن المراد من النور هو ماذا؟ هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أمير المؤمنين والأئمة من ولده، لأن القرآن في حد ذاته لا يمكن أن يكون نورا. ليش؟ لأن النور هو الشيء الظاهر بنفسه المظهر لغيره. ومعلوم لو كان كتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي يظهر الأشياء من غير مظهر لما اختلف اثنان فيه، ولا أيضا لما كان فيه المتشابه. إن هذا القرآن الله سبحانه وتعالى حينما قال أنه حينما ينقطع عن صدور الراسخين في العلم، قال: يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذا كان الابتغاء منه ابتغاء الفتنة فهو مسير إلى النار. ولو كان كافيا الله سبحانه وتعالى ما أمرنا أن نسأل أهل الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعلوم أن أهل الذكر لا يمكن أن يكون جميع العلماء من المسلمين، لأنهم اختلفوا فيما بينهم، والله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مش هيك الله سبحانه وتعالى يقول؟ إذن مبدأ الاختلاف دليل على أنه ليس من ماذا؟ من كلام الله، وإنما يكون من كلام الله حينما يتوحد هذا القول، ولا يتوحد هذا القول إلا في أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الدين أصبح هو المعرفة بماذا؟ بالنورانية، لأن الله أمرنا أن نؤمن بالنورانية كما نؤمن بمقام الرسالة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. إذن نحن دعينا إلى المعرفة للنورانية، ولو لم ندعى إلى المعرفة لما أمرنا بماذا؟ بالإيمان. لستما بمقصرين. إذن المقصر هو من؟ هو الجاهل لمقام النورانية، لأنهما سألاه عن هذا السؤال. لعمري أن ذلك الواجب على كل مؤمن ومؤمنة إشارة إلى دعوة الله في كتابه: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه أو أنزلنا، أو الآيات التي تتحدث عن هذا. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: يا سلمان ويا جندب، قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية. لا يمكن. نعم يدخل في الإسلام يحبس دمه، أما استحمال الإيمان لأن الله في الآية قال آمنوا ولم يقل أسلموا. ومن نعم فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام. هنا إذن المنشرح صدورهم من هم؟ الذين إذا ورد عليهم مقام النورانية لانت قلوبهم وعرفوه وصدقوا، فهم أهل معرفة. وصار عارفا مستبصرا، ومن قصر عن معرفة ذلك يعني عن معرفة النورانية فهو شاق ومرتاب، لأنه لم يدخل الإيمان قلبه. والإيمان الله دعا إلى الإيمان بالرسول وبالرسول وماذا؟ والنور الذي أنزل معها أو أنزلنا. إلى أن يقول قال يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين. قال معرفتي بالنورانية معرفة الله سبحانه وتعالى عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية. إذن أنا لست سوى فقير، لست سوى غنى الله، لست سوى شيء مقابل الله. أنا ظهر في كل شيء طلبناه من العلم والقدرات، مع أني ما أظهرت لأهل الأرض شيء، ولو أظهرت لأهل الأرض لكانوا اتخذوا سبيلا آخر. أظهرت نعم ممكن بالبرزخ بالقيامة الكبرى حينما قال الله فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. هناك أنا بشرح لهم بعد سير البشر محتاج كثير ليتعرفوا عن علي، لكن هناك أولياء أنا أهديهم إلى هذه الحقيقة، وأنا أنزلتهم ليكونوا هم أمانا للضعفاء. سير الدنيا من مبدأها إلى آخرها سببها معرفة علي، لأنها معرفة الله، ولا يمكن أن يعرف الله من غير هذا الحجاب، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله في بحث المعرفة. نعم، وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى عنه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. يقول ما أمروا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، ليدل به على الإمام الهادي، وهو دين الحنفية المحمدية السمحة، وقوله يقيمون الصلاة فمن أقام ولايتي فقد أقام الصلاة. وإقامة ولاية صعب مستصعب لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. فالملك إذا لم يكن مقرب لم يتحمل، طبعا هو يعرف بشيء من النورانية لأنه هو أمر بذلك. إذا ما معناته أنه اتركونا حديث النورانية على جنب، هذا هو بيقول صعب مصطفى؟ لا، المراد من المعرفة بالنورانية هو إدراك تمامه وإدراك حقيقته، لأنه لو كان صعب لما أمر الله سبحانه وتعالى أن نؤمن به. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن هي مأتية من أصل قدرة المعرفة، لكن تمام المعرفة. وسنجد إن شاء الله في حديث الملائكة أن الملائكة في السماء الأولى يعرفون النور في النور، لكن حقيقة تفصيل النور وظهور مقام الأسماء منها هذا قد يشكل عليهم ويحتاج إلى سماء فوقها ويحتاج إلى سماء فوقها. فإذا لا يقل أحد، لأنه من كيد الشياطين أن حينما تصرعه وتقول هذا الواجب يقول هو يقول صعب مستصعب، فهذا لم نؤمر به، هذا اشتباه، هذا كيد شيطاني. لا، هو أمرنا أن نؤمن بالنور، لكن قد يستصعب حقيقة بعض المقامات فلا تبقى إلا لأهلها. إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. نعم، إلى أن يقول قال شو حده إذا ما عرفناها بتفصيلاتها شو الحد فيها. قال يا أبا عبد الله قلت لبيك يا أخ رسول الله. قال المؤمن الممتحن من هو؟ والذي لا يرد من أمرنا إليه شيء إلا شرح صدره لقبوله. لا صدقوا برهن عليه مش سلم. في واحد يقول خلاص اني اخبر بحالهم، هذا مش شأني، هذا مسلم، هذا ادنى حد مأذون لك ان تكون من المسلم، وهذا معنى النجباء في كتاب المخبتين يعني المسلمين لامرنا. سلموا تسلموا، والا الراد علينا راد على الله وهو في الهلكه. وهناك طائفه كبيره من الروايات اوضحت هذا المقام، الا شرح صدره لقبوله ولم يشك ولم يرتب. ما اضطرب، ما شكشك، ما عرف، ما صار بده يشقلب. اعلم يا ابا ذر انا عبد الله، لانه بمقام العبوديه نال حضرت عليه كرامه الله، فان الله عز وجل قد اعطانا اكبر واعظم مما يصفه واصفكم. انتم الشيعه مش انه مما اعطانا الله او يخطر على قلب احد حتى لو بلغ بمقام المعرفه، فان عرفتمونا هكذا فانتم المؤمنون، فانتم المؤمنون. الى ان يقول صلوات الله وسلامه عليه: يا سلمان ويا جندب، قال: لبيك صلوات الله عليك. قال: انا امير كل مؤمن ومؤمنه ممن مضى وممن بقي، ايدت بروح العظمه، وانما انا عبد من عبيد الله، لا تسمونا اربابا، وقولوا في فضلنا ما شئتم، فانكم لن تبلغوا من فضلنا كن ما جعله الله لنا. ولا معشار العشر، مش معشار العشر، لان ايات الله ودلائله، وبما انها مطلقه يجب ان تكون مطلقه، فكيف يدرك المقيد ما هو مطلق؟ وحجج الله وخلفاؤه وامناؤه وائمته ووجهه وعين الله ولسان الله، بنا يعذب الله عباده وبنا يثيب، ومن بين خلقه طهرنا واختارنا، مش من هالأمة الخلق، واصطفانا، ولو قال قائل لما وكيف وفيما لكفر وأشرف، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم ماذا يسألون. أيضا كذلك الأمر في مختصر الدرجات شبه هذا، يقول أبي عبد الله عن كامل التمار، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ذات يوم، فقال لي: يا كامل، اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه، وقولوا فينا ما شئتم. فقل: نجعل لكم ربا تؤوبون إليه ونقول فيكم ما شئتم. قال: فاستوى جالسا. قال: ما عسى أن تقول: والله ما خرج إليكم من علمنا إلا الألف غير معطوف، كما في كتاب مصحف فاطمة: ما تلوت لك إلا ما في الصفحة الأولى، وهو درجة الكائنات، ولم أتحدث، يقول الإمام الباقر عليه السلام، بحرف من الورقة الثانية، وفي الورقة الأولى حدثها عن عالم الكون كله وتفصيلاته. وهذه الرواية أيضا مروية ببصائر الدرجات وبالبحار منتخب البصائر. أيضا كذلك الأمر ما أورده المجلس رضوان الله تعالى عليه عن كتاب منهاج التحقيق، كتاب مختصر هذا الحديث، يقول عن أبي عبد الله، عن المفضل عن أبي عبد الله قال: لو أذن لنا أن نعلم الناس حالنا عند الله ومنزلتنا منه لما احتملتم. إذن ما أوردوه من الفضائل هو ما تحتمله الناس. فقال: لله في العلم. فقال: العلم أيسر من ذلك، مش بس بالعلم، إن الإمام وكر لإرادة الله عز وجل، لا يشاء إلا من يشاء الله. وهكذا ورد عن آل بيت العصمة: نزهونا عن الربوبية وارفعوا عنا حظوظ البشرية. مش نزهونا عن الربوبية، وما تقولوا انه نحن مثل البشرية. اذا الأئمة سلام الله عليهم اجمعين يقولون انكم لن تدركوا. وهناك آلاف مؤلفة من الروايات تتحدث عن جمع الله، يد الله، عين الله، لسان الله، ومعلوم ان الصفة حينما تنسب الى الله تصبح ماذا؟ مطلقة، ولا يحجبها شيء عن الله سبحانه وتعالى، وهي مرآة الله في خلقه، وهي خليفة الله، والله سبحانه وتعالى يدعونا أن ننظر إليها. هناك أقوام من صغر عقولهم قالوا اكتفينا فقط بما يأتينا من وجوب القيام، ولعله يقوم إلى غيمة يتخيلها في السماء. المقصر عن هذه الحقيقة سنتلوها في حديث الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. إذا كانت هذه حقيقة فأين الغلو؟ نعم، هناك طوائف ممن انتسبوا، حاولوا ينتسبوا إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولعبت أهواؤهم بهذا، وكانوا يغلون في الدين، والغلو هو الخروج عن الحد الذي يرسمه الإمام صلوات الله عليه. فكانوا يحاولون أن يفسروا القرآن بمصاديق لينالوا بأهوائهم ما يريدون. فانطلق هناك أناس وقطعوا الأحاديث حينما جاء رجل إلى الإمام فقال له إن فلان يقول اعرف إمامك واكتفي من هذا. قال هو نقل عني هذا، أنا قلت أعرف إمامك وافعل من الخير ما شئت فإنه مقبول منه، ولم أرخص له في أي شيء من الأشياء بعد المعرفة. إذن هناك أقوام أرادوا أن يقطعوا العمل، أرادوا أن يبرروا لأنفسهم والعياذ بالله الفواحش من الزنا ونكاح الأرحام وأكل مال الإمام حتى، وأنه مباح لهم ترك الصلاة، وأنهم لا يسألون عما يفعلون لأنهم عرفوا الإمام بذلك. ومن هذا الأمر نعلم الإمام حينما يقول لن تدركوا وأن مقاماتكم في الآخرة على قدر معرفتكم بنا، ويطلق ويلعن المغالين، ونرى أن المغالين يشيرون إلى قضايا تفصيلية فرعية، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يلعنهم لأنهم كذبوا على لسانه وأرادوا بذلك أهواءهم لينالوا بذلك شهوة ولينالوا بذلك والعياذ بالله من مساوئ الدار، أنهم لا يسألهم الله عن المال الذي يأخذونه ويسرقونه من الناس. لذلك طوى طائفة كبيرة من الروايات تشير إلى هذه الحقيقة من قضية الغلو. انظروا إلى الرواية المروية التي رواها الكشي في رجاله رضوان الله تعالى عليه، ويرويها البحار والبصائر والشيخ الطوسي في اختيار معرفة الرجال أيضا. يقول قال حدثني محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بشير الدهان عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أنا أريد لهذه الجلسة أن تكون علمية محضة حتى بعدها إذا انطلقنا بالحديث المعرفة وكان أمانا لنا وحصنا لنا ندرك أن هذا ليس والعياذ بالله شأن من شؤوننا. عن أبي عبد الله قال كتب أبو عبد الله عليه السلام إلى أبي الخطاب، وكان والعياذ بالله من المغالين هذا الملعونين. فإذا قرأتم في كتاب أني أبرأ إليك من مغالٍ، أعرف المغالٍ أول، وأبرأ إليك من مقصرٍ، أعرف المقصر أيضا كذلك الأول، حتى لا تخدع. فيأتي أحد إليك إذا ذكرت فضيلة ليتهمك والعياذ بالله في الغلو. إذن آل محمد عليهم أن نسندهم إلى مقام أنهم قائمون بشيء، اشعلوا لنا ربا نؤوب إليه، وما لديهم هو مرآة الرب، وهذا عين التوحيد. لأنك لو أثبت لعلي بن أبي طالب شيء في مقابل الله فأنت مشرك بالله، ولو أنكرت لعلي بن أبي طالب شيء من الله فأنت كافر بالله. ولو أوقعت كل شيء عند علي بن أبي طالب على الله سبحانه وتعالى فأنت المؤمن. هذا معنى كلمة إمامنا الصادق سلام الله عليه، من عبد الاسم من غير المسمى فقد كفر بالله، ومن عبد الاسم مع المسمى فقد أشرك بالله، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه فأولئك أصحاب أمير المؤمنين. أنا أعجب ما أعجب أننا نسلم أن على يد عزرائيل تظهر على يده قدرة القابض والمميت والمالك وهي أسماء إلهية تعطيها لعزرائيل ولا تعطيها لعلي بن أبي طالب، وما عزرائيل إلا عبد من عبيده. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا علي حينما يقول عن جبرائيل يا علي إن الملائكة جبريل والملائكة خدامنا وخدام شيعتنا. شو ملك قدام الإنسان الذي أراد الله أن يجعله خليفة؟ صح هو يسكن الأرض لكن قلبه في الملأ الأعلى، روحانيته في الوجود الأعلى. أنا لا أتحدث حينما أتحدث عن علي ذلك البدن، ذلك البدن ليباشر به الأشياء، إن روح علي بن أبي طالب فيها عالم الكائنات جميعا، وربما تكون روح أحد من الناس أقل من الذر كما ورد ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يحشر بني أمية يوم القيامة كالذر، خطأهم الخلائق. وهكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجانب الباطني والخلقة الباطنية لحقيقة كل إنسان. يحشر أناس من أمتي يوم القيامة تحسن عندها صور القردة والخنازير. هذا البدن يمكن أن يخفي حقيقة كالذر، ويمكن أن يكون فيه نور الله. ولذلك قال الله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ومحصى في حقيقته الروحانية. وليس بعد علي بن أبي طالب ذلك البدن، إن علي بن أبي طالب لا يحزب عنه شيء لأنه عين الله في خلقه. فإذا فرضت والعياذ بالله أنه يحزب عنه شيء فأنت تحد حد لله وليس لعلي بن أبي طالب. إن علي صفة الله ووضع حد لها وحد إلى الله، لذلك قال له لن تبلغوا عشر معشر. شو كتب له عن أبي عبد؟ نعم، قال كتب أبو عبد الله إلى ابن الخطاب وهو ملعون من المغالين هذا، بلغني أنك تزعم أن الزنا رجل، يعني إذا تبرأت من الأول والثاني أو تبرأت من الظالم حين ذلك أنت تكون قد اشتزت الزنا، وهذا الذي تصنعه ليس بزنا والعياذ بالله من ذلك. بلغ هذا الأمر لمن؟ للإمام الصادق عليه السلام. هذا عنده هوى والعياذ بالله، هذا غالف الأمر، خرج عن الحد، وعلى الإمام أن يؤدبه صلوات الله وسلامه، بل يلعنه، بل دعا عليه الإمام، وأكل نصيبه واحترق وقتل بالسيف في مسجد الكوفة. ولعنة الله على كل من يتعدى أوامر آل محمد ويكذب على آل محمد، سواء في أصل أو في فرع. بلغني أنك تزعم أن الزنا رجل، وأن الخمر رجل، وأن الصلاة رجل، وأن الصيام رجل، وأن الفواحش رجل، وليس هو كما تقول. مش مظبوط أنت اللي عم تحكيها، بس شفتوكم شي إمام قال له مش مظبوط لواحد مدحه قال له أنت شجرة النبوة؟ هذا اللي بده يكون يعني. صح الإمام قال له أنت كذاب، بس شفتوا شي واحد ورح لكم هلا المنصور شو عمل فيه الإمام الصادق. نعم، وإن الفواحش رجل وليس هو كما تقول. شو الجواب الصحيح؟ قال أنا أصل الحق وفروع الحق طاعة الله، وعدونا أصل الشر. نعم هو حقيقة زنا ولكن فروعه هي الفواحش، عفوا أصل الشر وفروعه هي الفواحش والزنا وشرب الخمر، هذه الفروع من ذلك الأصل. وكيف يطاع من لا يعرف؟ كيف بتطيع من لا يعرف؟ انت كيف تدعي طاعته انت ما عرف؟ ما انا اصل الخير، انا الصلاه، انا الصيام، انا هذه الفروع هي تجليات افعالنا. فالحق ما رضيتموه والباطل ما اسخطتموه والمعروف ما امرتم به والمنكر ما نهيتم عنه. كيف تنسب لان هذا القول وكانك هذا الشين علينا، هذا الشيطان الذي يخلط علينا، وعلى الأمة أن تحارب هكذا مستوى من الشياطين أنها تريد والعياذ بالله أن تنصق الفواحش بفرع آل محمد. وحاشا لله أن يكون كذلك. بدك تعمل زاني روح قول أنا عاصي الله وزاني، لعل الله يجد لك توبة والعياذ بالله من هذا الذنب. لكن أن تبرر هذا القول إلى إمامك الصادق فلعنة الله عليك، هذا هو حقيقة المغالي. وكيف يعرف من لا يطاع؟ كيف يعرف من لا يطاع؟ الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه أيضا، طبعا هذه موجودة الرواية بعدة مصادر، وهذه الرواية أيضا الثالثة موجودة بالكافي وشرح الأخبار ووسائل الشيعة والمستدرك وتأويل الآيات الظاهرة وبعض مصادر أخرى، يقول عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله قال عليه السلام: نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر. هذا فرع لنا، الأمر بالصلاة والزكاة هذه من الفروع، والأصل كما أصول الدين وفروع الدين، وهذه حقيقة هو أصل الدين وهو أصول الدين، لأن الناس تحشر به وهو الميعاد، والعود إليه: ثياب الخلق إليكم وحساب الناس عليكم، أنا قسيم الجنة والنار، هذه حقيقة هذا الأصل. والإيمان بالله والتوحيد، يقول الإمام زين العابدين: نحن معانيه، وما آمن بالله من لم يؤمن به، في هذا المقام للنورانية. فلذلك قال: نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر، فمن البر شوف التوحيد والصلاة والصيام وقضم الغيظ والعفو عن المسيء ورحمة الفقير وتعهد الجار والإقرار بالفضل لأهله. وعدونا أصل كل شر ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة، فمنهم الكذب والبخل والنميمة والقطيعة وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حقه وتعدي الحدود التي أمر الله وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والزنا والسرقة وكل ما وافق ذلك من القبيح. فكذب من زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا. هذه هي ولايتنا، هذا هو المغالب العياذ بالله. يقول: أنا أؤمن لكم بهذا المقام وأنا الفرع عند غيركم. يقول الإمام صلى الله عليه: هذه الفروع لابد أن تكون معنا أصلا وفرعا. ولذلك يقول: ولا يعرف كيف يطاع من لم يعرف. إذن حقيقة المغالي والعياذ بالله هو الذي يجعل في أمر محمد هوى لنفسه، يبرر لنفسه حب الزعامة والعياذ بالله، حب التسلط على أموال المستضعفين والناس، حب التميز إلى غير ذلك، هذه ليست من خلق آل محمد. الزنا والعياذ بالله مس من ولاية الأعداء، مس. ألا بتقلي في بعض الموالين والعياذ بالله والرقيم بزنا؟ نعم، مسهم طائف من الشيطان، والله سبحانه وتعالى فتح لهم، إن تابوا فهم إلى الجنة، وإن تابوا واستغفروا وصدقوا التوبة فهم في الجنة. لكن أن يبرر هذا صار كفر، أن يقول الزنا والسرقة هو رجل هذا صار كفر ورد على الإمام، وما عشر معصي، يا ريت راح حصر وما نسب هذا للإمام. لكن أهون كيف ما كان يعذب الله بجهنم شوي لا يظهر ويرجع بطلعه. انتفتوا ما هي القضية؟ لذلك الإمام صلى الله عليه وسلم في كثير من الروايات أوضح مقام الغلو، أن الغلو هو من الغلو أنك إذا أمرناك بكتم سر معين أن تخرج وتفضح سرا عند غير أهلك، هذا خرجت عن حد الإيمان. الغلو هو الخروج عن الحد. ولذلك إن كانوا آل محمد صفات الله، كيف يمكن لك أن تجعل لها حد؟ قولوا فينا ما شئتم، اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه، ونحن نتحدث عن مظاهر الله، رؤية الله، صفات الله، أسماء الله. لذلك الإمام استنكر على هؤلاء ولعنهم ودعا عليهم بالقتل، فقتلوا بالحديد في مسجد الكوفة، وأنا ألعنهم. في كل آن، ولعنة الله على كل من يكذب على الإيمان ليشتري به ثمنا قليلا. وهذا هو حد الغلو، هذا هو حد الغلو. انظروا إلى الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق مقابل طبعا هذه الرواية يا أخوان، أنا أتحدث برواية تحدث ذات المنصور أمام الإمام الصادق. شو يجاب الإمام الصادق؟ ما استنكر عنه. يقول عن الربيع صاحب المنصور قال: بعث المنصور إلى الصادق عليه السلام جعفر بن محمد يستطلمه لشيء بلغه عنه، فلما واف بابه خرج إليه الحاجب. الرواية مروية بالأمالي للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، ومروية أيضا كذلك الأمر نعم بالبحار. فلما واف بابه خرج إليه الحاجب فقال: أعيدك بالله من سطوة هذا الجبار، فإني رأيت حردة، والحردة هي الغضب، عليك شديدا. فقال الصادق عليه السلام: علي من الله جنة وباقية، تعينني عليه إن شاء الله. استأذن لي عليه، فاستأذن فأذن له. فلما دخل سلم فرد عليه السلام، ثم قال له: يا جعفر، قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبيك علي بن أبي طالب: لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك قولا لا تمر بملأ إلا أخذوا من التراب قدميك يستشفون به. هذا حديث موجود. وقال مين اللي عم بيقوله؟ عدو آل محمد، منكر كل شيء لآل محمد، بدليل تسلطه عليهم، إزاحتهم عن الخلافة. وقال علي عليه السلام: يهلك في اثنان ولا ذنب لي، محب مغالب، حب ولكن غالب الفروع، وقد قدمنا هذا الأمر، ومفرط، يعني ما بده لا يؤمن بهذه المقامات ولا شيء. قال ذلك اعتبارا منه أنه لا يرضى بما يقول فيه الغالي والمفرد. ولعمري أن عيسى بن مريم لو سكت عما قالت فيه النصارى لعذبه الله، ولقد تعلم ما يقال فيك من الزور والبهتان. يعني جاي شو عم بيقول له؟ عم بيقول له عم يحكوا فيه غالي جماعة بكلمات كبيرة، مثل ما قال رسول الله قال الحديث. هذا العام عم بيقول هيك، وأمير المؤمنين قال هذا الحديث يهلك فيه اثنان، ذاك في جهنم وذاك في جهنم. نعم نحن نؤمن أن هذا كاذب على الإيمان بحرف في جهنم، لأنه يريد والعياذ بالله أن يفرق بين الله ورسله. ولو سكت عما قالت فيه النصارى لعذبه الله، ولقد تعلم ما يقال فيك من الزور والبهتان، وإمساكك عن ذلك ورضاك به سخط الديان. أنت ساكت، ليش ذلك الأمر يجول أنه عم يحكوا فيك بهتان؟ هو سماه بهتان، الإمام ما قال أنه بهتان، والدليل على ذلك الإمام قال له أنت ساكت، يعني هذا عم بجول. نعم، ورضاك به سخط الديان، يعني بده يثبت له المعصية للإمام. زعم أوغاد الحجاز ورعاع الناس أنك حبر الدهر وناموسه وحجة المعبود وترجمانه وعيبة علمه وميزان قسطه ومصباحه الذي يقطع به الطالب عرض الظلمة إلى ضياء النور، وأن الله لا يقبل من عامل جهل حدك في الدنيا عملا ولا يرفع له يوم القيامة وزنا، فنسبوك إلى غير حدك وقالوا فيك ما ليس فيك، فقل فإن أول من قال الحق جدك، وأول من صدقه عليه أبوك، نسبة إلى ما قدمه من الحديث هلك في اثنان، وأنت حري أن تقتص آثارهما وتسلك سبيلهما. فقال الصادق عليه السلام: ما استنبطت؟ شو هذا اللي عم توصفه انت؟ هذا شأن أوليائنا على شأنك، هذا عدو آل محمد. شوفوا مورد التقي الحاكم الظالم، مش أبو حنيفة العالم اللي بيجي بيناقشه وسيأتي بيان هذا الأمر. فقال الصادق عليه السلام، شو جاوبه؟ قال له: عليك أنك تستنكر، هلأ بدك تستنكر على روحك. قال الصادق عليه السلام: أنا فرع من فروع الزيتونة. بتعرف شو هي الزيتونة؟ لا شرقية ولا غربية، يعني لا مشرق لها ولا مغرب لها، وقنديل من قناديل بيت النبوة، وأديب السفرة وربيب الكرام البررة، ومصباح من مصابيح المشكات. شو الله وصفها بالقرآن؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. إذا أنت جاي تجهل، ترى ما قريت أنه أنا من ذلك المصباح الذي قال الله عز وجل أن هذا هو المثل الإلهي، وهو أمام ظالم وعم بيقول له مشتد غضب على هذا الكلام، يعني بده يبطش، وعلى بوخ الروايتين يمكن يقتلك، أنه أنا معي حجة من رسول الله ومن أمير المؤمنين، ومش أنه هذا كلام العامة والمبغضين اللي علي، لا، علي قال هذا الكلام. من مصابيح المشكات التي فيها نور النور، وصفوة الكلمة الباقية في عقب المصطفين إلى يوم الحشر. فالتفت المنصور إلى جلسائه فقال: هذا قد أحالني على بحر مواج لا يدرك طرفه، مش كله، ولا يبلغ عمقه، يحار فيه العلماء ويغرق فيه السبحاء ويضيق بالسابح عرض الفضاء. لأني كل ما بدي ياخذه من باب بدي ياخذني من مين؟ إذا بدي يقول المثل، هذا ليس مثل إلهي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. مثل الله عم بيضرب مثل، مثل للشو؟ لهذا النور، الصورة هذا النور. إذا أردتم أن تنظروا فهذه، الإمام ما استنكر، هذا بدي يقتله، والمفروض هو كلام تقي، ويقول له: إيه لا، أنا ما برضى هذا الكلام، ما برضى الغلو. إذن الغلو ماذا هو؟ بالعياذ بالله، الخروج عن الحد وتبرير الأعمال، وأنك مبرر لك كل شيء لأنك تعرف الإمام. لذلك قال الإمام، قال: أنا قلت لهم اعرفوا الإمام وافعلوا ما شئتم من الخير فإنه مطلوب منكم. لذلك التفتوا إلى مكائد إبليس، سواء كانت من الجن أو من الإنس، وقد تراها تحت كثير والعياذ بالله من المعممين. الجهل بعلوم آل محمد صلوات الله عليه، يعني لأنه يقول: لا نسمي الفقيه فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، فإن كلامنا ذو أوجه. إلهي بحق فضائل آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، اجعلنا من المحامين عن هذا الدين، وممن يخسف جنود إبليس ومردته والنواصب، الناصبين حتى بكل فضيلة لآل محمد نواصب، ويخرجهم من ضعفهم. الله ضمن، قضى الله أن ينقل هذه المسكنة إلى ماذا؟ إلى أعدائهم، إنه ولي الإحسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.